أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا من الفائزين بصحبتكم المخلصين بخدمتكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. هذا الدعاء أو هذه الفقرة من الدعاء وردت في تقريبا في 5 مواضع، ذكرها السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتاب إقبال الأعمال. خلينا نشوف المواضع 5 اللي وردت في هذه الفقرة من الدعاء حتى نعرف أهميتها وبعدين نعقب على هذا الموضوع. الموضع الأول اللي وردت في هذه الفقرة في رواية يقال لها صحيحة محمد ابن مسلم، يعني رواية صحيحة السند وردت عن محمد ابن مسلم هذا الفقيه في مدرسة الإمام الباقر والصادق، الموسوعة الروائية، واللي كان في الواقع مجتهدا وفقيها في عصر المعصومين، وكان مرجعا يرجع إليه الشيعة ويرجع إليه حتى أبناء السنة. أيضا لما يسألون أبا حنيفة عن امرأة مثلا ماتت وفي بطنها ابنها حي وما كان عنده جواب، فأرسل السائلة المرأة السائلة إلى محمد ابن مسلم وقال لها روح لمحمد ابن مسلم شوف شو يقول لك وشلون يقول لك بالموضوع ورجع قل لي يعني. فسألت محمد ابن مسلم كان نائم على سطح داره بالليل، يبدو المسألة كانت يعني مسألة طرارية، وكان رجل خائف يعني محمد ابن مسلم، وهو رجل وجيه وزعيم قومه وكان رجل ثري وكان ايضا عالم على كل حال. فرجعت المرأة سألت كان طه الإجابة التي كانت عنده من الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما أنه إذا ماتت المرأة وفي بطنها طفلها حي تشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الطفل وبعدين يخيطوها وتدفن المرأة. فرجعت في أبي حنيفة وخبرت قالت له محمد ابن مسلم أجابني كيت وكيت. ثاني يوم قعد أبو حنيفة بالمسجد وقعد يحدث الناس على أساس جايب لهم فد مسألة جديدة واستنبطها وطلعها من مضانها ومن أصولها. محمد ابن مسلم دخل المسجد سمع أبو حنيفة يتحدث بهذا الموضوع اللي البارحة هو أجاب عنه، والمرأة خبرت قالت له سألت أبو حنيفة وما جاوبني وهالشكل قال لي. فمحمد ابن مسلم لما سمع أبا حنيفة يتحدث بهذا الموضوع تنحنح رادي يسمع يقول له شوف ترى احنا اللي وصلنا لك ابتهم. إشار راسه شاف محمد ابن مسلم التفت قال له معود خل نعيش خلنا كنا لقمة يعني وين ما روحتم ورانا. فمحمد ابن مسلم عند رواية صحيحة مسندة عن الإمام الباقر، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن مضمون ومحتوى خطبتي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة عبادة من أهم العبادات طبعا. وفي عصر الإمام المعصوم في عصر النبي وفي عصر الإمام واجب عينا بالإجماع، ماكو خلاف في المسألة يعني، وتجب على كل مسلم يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، يعني المسألة ما بها كافلة. الخلاف إنما وقع في عصر الغيبة، وخلاف طبعا عويس وشائك، وكل جماعة من الفقهاء لهم رأيهم ولهم اجتهادهم. جماعة من الفقهاء يعتقدون بوجوبها عينا بعضهم، وجماعة من الفقهاء يعتقدون بحرمتها وكونها في زمن الغيبة بدعة، وجماعة من الفقهاء يعتقدون باستحبابها. استحباب يعني تخير، مخير بين إقامة صلاة الجمعة وبين إقامة صلاة الظهر. وبعضهم يقول إذا أقيمت بشروطها يجب الحضور إليها، إذا لم تقم بشروطها فلا يجب الحضور إليها، وهكذا. مسألة خلافية يعني، مسألة فقهية. لكن سواء قلنا بوجوبها أو قلنا باستحبابها في زمن الغيبة أو في عصر ظهور الإمام واجبة طبعا، لأنه هم اللي وجبوها في عصر الغيبة صار عندهم نقاش في قضية، أنه هل أن صلاة الجمعة شيء من شؤون المعصوم ويشترط في وجوبها العين حضور المعصوم أو لا؟ من قال أنه صلاة الجمعة وجوبها العين يشترط فيه حضور المعصوم، قال في زمن الغيبة بعضهم يعني بعض الفقهاء قال في زمن الغيبة لا تقام، لأن يعني معصوم ماكو، يعني موضوع الوجوب ماكو، موضوع الحكم ماكو، موضوع التشريع ماكو، فإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، لأن الحكم معلق على حضور الإمام، ماكو إمام حكم ماكو، تشريع ماكو، فإقامتها تصير بدعة كما يقول بعض الفقهاء خصوصا القدامى. وبعضهم قال لا، بعضهم قال أصلا وجوبها وتشريعها ما معلق على وجود الإمام، فلهذا قال بوجوبها عينا في زمن الغيب. وبعضهم قال حتى لو قلنا أنها معلقة على حضور المعصوم فالفقيه اللي موجود نائب المعصوم فيقدر يقيمها نيابة عن المعصوم. هذا خلاف على كل حال ما يخصنا، إيه بحثوا الفقهاء، احنا ناخذ الحكم جاهز، ناخذ الحكم لقمة سائغة ناكلها، نقول مستحب او واجب او كذا، ونقلد ومبرئ الذمة ان شاء الله، بس المهم يكون الفقيه جامع للشرائط. محمد ابن مسلم يروي هذه الرواية، الامام الباقر يتحدث عن خطبتي صلاة الجمعة، قال الفقهاء والروايات ان الخطبتين في صلاة الجمعة يقومان مقام الركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات، يوم الجمعة تصير ركعتين اللي نسميها صلاة الجمعة. إذن الركعتين وين راحن البقيات؟ قالوا صار بمكانهن الخطبتان، الخطبتان يقومان مقام الركعتين المحذوفتين في صلاة الجمعة. وصار خلاف بين العلماء أيضا، هل أنه يجب أو يشترط في المبدل كل ما في المبدل منه، يعني شروط اللي واجبة بالركعتين بالصلاة تجب في الخطبتين عينا؟ صار خلاف بين العلماء أيضا. أنا ما أريد أطرح المسائل الخلافية الدقيقة العميقة وربما يصير لبس في الأذهان، على كل حال مجرد إشارة. عموما سواء قلنا أنه حكم البدل والمبدل متساويان أو لم نقل بذلك، ولكن أكو قضية أن الخطبتين يقومان مقام الركعتين، زين، يعني بالتالي الخطبتان عبادة، بالتالي الخطبتان كأنهما بمثابة جزء الصلاة. الإمام يتحدث عن مضمون الخطبتين وما ينبغي أن يكون في خطبتي صلاة الجمعة، يعني احنا المفروض فهما لهذه الرواية وروايات الأخرى وتنبيها على ما بينا وأسلفنا، أنه احنا مو كل واحد بكيفه يقعد علم بغي فلسفة بكيفه، وكل واحد يطرح بكيفه، كأنه الإنسان يعني سمو تكوينا ولكن تشريعا يجب أن يبرمج نفسه على وفق وعلى ضوء ما رسمته الشريعة الإسلامية، إما على لسان النبي أو لسان المعصوم خليفة النبي صلى الله عليه وآله. فحتى بالنسبة إلى خطيب الجمعة لما يصعد على المنبر أكو مسؤولية، خلي يلقي نظرة على الروايات، رواية المعصوم وروايات الصحيحة اللي قالت خطبة الجمعة ينبغي أن تتضمن كيت وكيت زب. فإذا هذه الفقرة من الدعاء اللهم إنا نرغب إليك، أصور في بالي يعني جزء من محتوى الخطبة الثانية من خطبتي صلاة الجمعة زب. هذا مورد. بعدين عندنا تعقيب على هذه المسألة، احنا نريد نستفيد من هذا التأكيد وهذه الإشارة اللي نشيرها هنا. المورد الثاني، هذه الفقرة من الدعاء وردت جزءا من دعاء الافتتاح اللي يقول السيد الكفعمي الشيخ الكفعمي رضوان الله تعالى عليه في مصباحه، يقول يستحب، هذا حكم يستحب تدري حكم تكليفي، وذولا مثل هذا الفقيه العالم هذا ما يصدر حكم جزاد، ما يبتدع الحكم إلا أن يكون له أساس صحيح شرعي. يقول يستحب أن يقرأ دعاء الافتتاح في كل ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم، مضمون دعاء الافتتاح. هذه الفقرة واردة في ذلك. دعاء الافتتاح أخذ من دفتر أعمال السفير الثقة المطلق للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف محمد ابن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، كأنه عنده يعني دفتر مذكرات، بس دفتر مذكرات ما يسجل به حكايات شارع وبستان وبحر وطالع الشاليهات وما شابه من هالقضايا هذه، هذول دفتر مذكرات هم العبادات، هذول دفتر سجل أعمالهم الطاعات. انت تعرف هذا رجل يعني ما عنده قيد أنملة ما يحين عن رأي المعصوم لا في الفعل لا في القول، ولهذا لتسليمه وتعبده وتثبته وورعه وتقواه اختير أن يكون سفيرا وأن يكون نائبا خاصا ومعبرا ومؤديا عن المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا وردت هذه الرواية أو هذه الفقرة من الدعاء في دعاء الافتتاح، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث، وردت هذه الفقرة من الدعاء في تعقيب ذكره السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في الإقبال تعقيبا لصلاة العيد. من بعد ما يفرغ العبد من صلاة العيد يعقب بدعاء طويل ذكر السيد ابن طاووس، هذه الفقرة جزء من ذلك التعقيب. الموضع الرابع اللي ذكر أيضا السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه أنه يستحب أن يقرأ هذا الدعاء، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، حينما يتهيأ المكلف للخروج إلى صلاة الجمعة. الموضع الخامس، حينما يتهيأ المكلف للخروج إلى صلاة العيد. لاحظ أكو فارق، يعني مرة يقولها أثناء الخطبة الخطيب ومرة لا، كل واحد يقولها حينما يتهيأ للخروج، أكو فارق بينهم، ومرة بالتعقيب من بعد صلاة العيد ومرة لا بالتهيؤ عند البيت لما تريد تخرج إلى صلاة العيد، قول أكو فارق يعني خافوا على الصور أنه نفس الموضوع. إذن هذه خمسة مواضع وردت فيها هذه الفقرة من الدعاء، يستفاد من ذلك أمور طبعا يستفاد عديدة. المسألة الأولى جاي تلاحظون انتم المواضع والاوقات والازمان اللي يستحب فيها قراءة هذه الفقرة من الدعاء. صلاة يوم الجمعة العبادة، العبادة الاجتماعية والعبادة الدينية والشعيرة الكبيرة من شعائر الاسلام، والعبادة الروحية والعبادة السياسية ايضا. يعني صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والمظاهر الاجتماعية العامة عن العبادات الجماعية إلها فلسفات كثيرة وإلها أبعاد كثيرة، إلها بعد اجتماعي، إلها بعد روحي، إلها أبعاد نعم سياسية أيضا. يعني لما يجتمع مثلا جملة من الآلاف أو المئات أو العشرات في قرية مثلا ويلتحمون كأنهم بنيان واحد، كأنهم صف واحد ولحمة واحدة وكلمة واحدة ولسان واحد وقلب واحد وحركة واحدة، قيام واحد، قعود واحد، ركوع واحد، هذه تنطفت رسالة للآخرين، أي تنطفت صورة. هذا المظهر يشكل مظهر رهبة، يشكل مظهر قوة أمام الأعداء، أمام التحديات التي تواجه المسلمين. يعني إذا العدو يحسب لنا حساب لما يشوفنا في هذه الألفة، لما يشوفنا بهذا المظهر المتكاتف، المفروض يعيد حسابات. فإذا حساب واحد لازم يحسب مئة بعد، يخلي مئة على الحساب الواحد، لازم يحسب مئة واحد حساب عنا. فأكو أبعاد كثيرة. زين، يوم الجمعة، يوم العيد، صلاة العيد، وهل المواضع، شهر رمضان الكريم، أزمان محترمة وأزمان مباركة وعظيمة، وأوقات وأماكن أيضا، لأنه تعرفون أنتم أين تقام صلاة الجمعة، تقام في المساجد وخصوصا المساجد الكبيرة، الجامعة، تقام في الأماكن المقدسة، تقام في الحرم المكي، تقام مثلا في المسجد النبوي، تقام في الأماكن المقدسة الأخرى، في مسجد الكوفة أو ما شابه. هذه الأماكن المنظورة من قبل السماء واللي تقدسها السماء وتبارك بها. يعني مسجد الكوفة ما من نبي بعث إلا وصلى في مسجد الكوفة. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله، جبرائيل قال يا رسول الله الآن أنت على موضع كوفان، وهذا الموضع ما بعث نبي من قبلك ولا وصي إلا وصلى في ذلك الموضع. فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله من ربه ونزل إلى مسجد الكوفة وصلى في ذلك المسجد. هل يقول إمام زين العابدين يحدث أبا حمزة الثمالي، يقول لو عرف الناس ما في هذا المسجد من الفضل، صلاة ركعتين في هذا المسجد، لو تعرف الناس فضيلة صلاة ركعتين في مسجد الكوفة كان أتوه زحفا على الركب، مو يجون مشيا على الأقدام. من المساجد الأربعة التي تشد إليها أو يشد إليها الرحال، شيء عظيم. مسجد هذا بيت من بيوت الله عز وجل عظيمة، هذا مبني، هذا قديم، قديم مسجد الكوفة، مو اليوم، مو أمس، مو بتاريخنا، لا، الروايات تقول أنه مسجد الكوفة كان منذ آدم عليه السلام موجود. هذه أماكن مقدسة، أماكن مباركة، أماكن عظيمة، الله سبحانه وتعالى ينظر بالرحمة إلى زوارها، إلى من حل فيها. الإمام يقول للفد واحد من جوار جيران المسجد، يقول تصلي بالمسجد كل يوم؟ قال له لا. قال له بالأسبوع مرة؟ قال له لا. قال له بالشهر مرة؟ قال له اعلم لو أني كنت هناك لما صليت فريضة إلا في مسجد الكوفة. ليش تفرطون أنتم بهاي الأماكن؟ الله منطيكم نعمة، ليش تضيعوها؟ يقول له حافظوا عليها، شكروا الله عز وجل. على العموم، فلما تكون مثلا، شوف الاختيار لهذه الفقرة في المواضع وفي الأزمنة والأماكن المقدسة والمباركة والمحترمة، إن دلت على شيء تدل على ماذا؟ تدل أولا على أهمية مسألة الدعاء للإمام الحجة، وأنه قضية الدعاء تكون المسائل المهمة في حسابات المؤمنين وجزء من أعمالهم وعباداتهم. صلاة الجمعة عبادة، صلاة الجمعة صلاة، والخطبتان بمثابة جزء الصلاة، صلاة العيد عبادة، لاحظ كيف. فإذا ينبغي للمؤمنين كأنه يستفاد، كأنه يستفاد من أجل تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا والإصغاء طبعا للمجلس، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، من أجل أن نستنير بأنوار مولانا صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. فيبدو أنه قضية الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي أن تكون المسائل المهمة اللي يحسب لها المؤمنون حساب، والتي يتخذون منها جزءا من عباداتهم، بل من أساسيات العبادات. جاي تلاحظون المواضع، جاي تلاحظون الأماكن التي ينبغي للإنسان أن يدعو بها، تلاحظ كيف؟ ولهذا أنت تدري هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد في المأثور فيما أثر عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: اكثروا أو قولوا لشيعتنا فليكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجهم، يعني كأنه الفرج متوقف على الدعاء بتعجيل الفرج وطلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن الفرج متوقف على كثرة الدعاء بتعجيل الفرج. فإذا أول شيء ينبغي أن تكون قضية الدعاء مسألة مهمة ومن المسائل التي يعتني بها المؤمنون والتي يعدونها جزءا من أعمالهم الصالحة وجزءا من عباداتهم المهمة، وينبغي أن يختاروا لهذا الدعاء الأزمنة المناسبة والمباركة اللي هي مظنة استجابة الدعاء ومظنة نزول الرحمة. يوم الجمعة يوم مبارك، أبواب السماء تفتح به، أبواب الدعاء تسمع، الدعوة تكون مسموعة، صلاة العيد أيضا: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقة هذا الأيام وهذه الأزمنة أزمنة مختارة لهذا الدعاء لكونها أفضل الأزمنة ولكونه خيرة الأوقات. فمن هنا ينبغي أن نعرف أهمية مسألة الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما ينبغي أن تكون هذه المسألة مسألة عابرة، وحتى لو كلفنا أنفسنا فمسألة من دون أن نلتفت إليها: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، ما نعرف شنو قلنا يعني، ولمتى وليش نقول ما نعرف. أنا اختاريت هاي الفقرة لما فيها من التأكيد وحتى نبين فتشيء فيها. انتوا تعرفون قضية الدعاء، الدعاء شنو معناه وشنو مضمونه؟ الدعاء الروايات تقول الدعاء مطلق، الدعاء الدعاء مخ العبادة. إذا العبادة إلها مخ، إذا العبادة إلها جوهر، فالدعاء جوهر العبادة. ليش؟ ليش الدعاء جوهر العبادة؟ احنا أشرنا في الليالي الماضية أنه المطلوب من وراء العبادة شنو؟ المطلوب من وراء العبادة العبودية، الانقياد، الخضوع، التسليم، الإيمان، الإقرار، هذا المطلوب. الدعاء ماذا يعني؟ يعني ممكن فد واحد يوقف للصلاة ويقول الله أكبر ويقرأ الحمد وربما يطيل بسجوده وصلاته وليس له من ركوعه وصلاته وسجوده شيء، ما صام ولا صلى. اي اكو ناس من هالقبيل هذا، وكثير من المنافقين آنذاك ولا زالوا يصلون، وإذا قرأوا القرآن في صلاة الصبح تطلع عليهم الشمس وما بعدهم يقرون وما مصلين ركعة واحدة. أكو من هالقبيل هذا، ويتغنون بالقرآن ويتباكون، وتعرف أنت يقول بعض الأحيان الإنسان إذا كمل نفاقه ملك دمعته أو عبرته. بعض الأحيان أكو واحد يوصل إلى حالة من النفاق ليبت ما يريد يبكي يبكي، ليبت ما يريد يقول صعقة الدموع، يكون مجرى نهر يعني. مو مقياس هذا. لكن المقياس شنو؟ المقياس أن يكون الإنسان عبدا لله مذعنا لحكم الله عز وجل، الطاعة لله، الانقياد والتسليم. الدعاء في الواقع في مضمونه في محتواه يعني أنه الإنسان يسلم لله عز وجل. الدعاء مظهر خضوع لله، الدعاء مظهر إذعان لله عز وجل. شلون يعني؟ مثلا الآن احنا الكثير من عندنا وللأسف الشديد يعني شفنا حتى بعض الأخوة المسلمين أو المؤمنين مثلا، لأنه عند مثلا وجهة نظر معينة، أو لأنه عند مثلا دراسات معينة، أو باع في معرفة جانب، أو درس مثلا بعض الأخوة مثلا بعضهم مو بالكل اللي درس مثلا في مجال الفيزياء كيمياء العلوم الطبيعية، يقول أنه مثلا هاي المظاهر الطبيعية اللي جاية تصير مظاهر يعني أسبابها أسباب طبيعية. يعني مثلا ظاهرة المطار إلها أسبابها الطبيعية، أنتوا ليش تنسبونها تقولون بإيد الله يعني؟ وهذه الفكر المادي، الفكر الإنكاري، فكر الجحود لله عز وجل بعض الأحيان يبدأ بهذه القضايا، من هذه القضايا البسيطة من حيث لا نستشعر يعني، يكون عندنا جحود وإنكار لربوبية الله عز وجل من حيث لا نشعر، على أساس والله الأخ مثقف، الأخ واعي، الأخ عنده يعني ثقافة، الأخ عنده شهادة، الأخ عنده كذا، فيجي يحسبها يقول لك تجي الشمس حارة خصوصا اليوم، فهي الحرارة تسلط على ماء البحار ترفع من عند الماء على شكل بخار، والبخار يرتفع إلى الجو يتكثف بعدين، وتجي الرياح تنقله بالجو يصادف طبقات جو أو هواء بارد، وهذا بخار إذا ضربت تبرد يتحول إلى ماء، راح ينزل على شكل حبيبات أو قطيرات من المطر، تصير ظاهرة المطر. تفسير هذه الظاهرة الشكل الله وين؟ يقول لك الله شو العلاقة بهذه المسألة؟ وأنا سامعها يعني من البعض للأسف الشديد يعني، وهذا مؤمن يعني ويؤمن بالقرآن ويوميا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أي يقولها يوميا يعني مرات رب العالمين، إذن وين صار بعدها؟ لكن إذا الله عز وجل حبس علينا قطر السماء، وإذا السماء خلاص قطعت علينا خيراتها وما تنزل قطرة ماء وصار عندنا جفاف، وبعض الأحيان الله يريد ينكلنا، يريد يعاقبنا، يريد يرجعنا للطاعة، يريد يردنا للطريق الصحيح فيحسسنا من هذا الجانب، يقطع علينا الخيرات وإذا نشوف الماشية ماتت، المزروعات ماتت، احنا صرنا بخطر، مجاعة كذا، شو نسوي؟ يلا أبويا يلا جيبوا نسوانكم، جهلكم، حيواناتكم، جيبوا هاي النعجة الهايشة جل الله الحاضري، بلكي الله يرحمنا ببركة، خذوها وياكم نطلع للصحراء صلاة استسقاء، تطلع الناس تدعو. شو السبب الدعاء؟ شنو معناتها؟ هذا رجوع توبة لله عز وجل. إذا فد واحد غافل عن هاي الربوبية والتدبير وكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب لهذه الأسباب، هو المدبر لأمر الكون، هو الرب اللي ما من ظاهرة ولا من سبب إلا وهو يرجع لله عز وجل، هذا إذعان بالربوبية وخضوع لله عز وجل. النوب هنا نصير أوادي، إلهي أنا كنت غافل، الآن التفتت إلى أنه أنت الرب وأنت المدبر وهي بإيدك الأمور، أنا كنت جاحد، كنت رافض، كنت مشرك، كنت كافر برفضي وإنكاري على أساس عندي معلوم ما افتهمت يا إلهي، عذرا إليك. نبقى نستعطف، الجهال تبكي، الحيوانات ترغو، زين يفرق بين الفصيل وأمه، بين الرضيع وأمه، حالة استعطاف استرحام للسماء حتى تعيد السماء علينا خيراتها مرة ثانية، أو حتى يصير عندنا يقين بأن المدبر وبأن الأسباب الطبيعية كلها تعود لله عز وجل. هذه مسألة لا بد منها. ولهذا أنت تعال شوف الروايات اللي وردت عندنا مسائل الابتلاء، الابتلاء على أنحاء طبعا، هذا موضوع يحتاج إلى بحث مستقل. الابتلاء روايات بعض الأحيان تقول الله عز وجل يبتلي بعض العباد لا لشيء، بس يريد يسمع صوته. يريد يسمع صوته يعني شنو؟ يعني بعض الأحيان الإنسان يبتعد عن الله عز وجل، ما يصير عنده إيمان بالله. يعني تجي تقول له بابا هاي التربة الحسينية فيها شفاء، يقول لك شنو الخرافات هذه، شنو التراب هذا، ابن الأوادم انت، الحباية اللي تاخذهم بعض الأحيان طلعونها من الخنفسان 24 ساعة راكسة بالنجاسة، 24 ساعة الخنفسان بالنجاسة، يجون الحكماء يطلعونها يستقدرون يلزموها بأيديهم ويطلعون القذار اللي أكلتها ببطنها ويسوون من عندها دواء مستخلص وعقاقير وتشرب والحمد لله رب العالمين. مو بالنجاسة ذيك، العقرب شنو؟ مو سمسم قاتل هذا، أكو دواء يصير بالسم. نعم حكمة الله عز وجل، يأخذوا العقارب طلعوا من عندها عقاقير صحية طبية، بس تجينا مسلفنا ونحطوا لها نكهة وطعم وكذا، وليه أكثرها قذارات ونجاسات. الوحيدة اللي ما فيها أضرار جانبية إذا الإنسان يستشفي بتربة الحسين. لأنه اللي جعل الشفاء بسبب سم العقرب ومحتوى الخنفساء وما شابه، وهالديدان وهالجراثيم اللي بيها أدوية يستخلصونها وما شابه، هو اللي جعل الشفاء هناك، جعل الشفاء في تربته. أي التربة مقدسة لأنها مازجت دم رسول الله صلى الله عليه وآله، دم الحسين، الدم الزكي، الدم الطاهر. الله قال الشفاء في تربته، أذن الله أن يكون التراب هذا التراب فيه شفاء. بس القضية تريد عقيدة، تريد يقين، تريد إيمان ومبدأ بالربوبية، يكون إنسان صار عنده ربوبية حقة ويعلم بأن الله جعل الشفاء في تربة المولى أبي عبد الله. يقول له مولاي أنت تقولون الشكل بس ما جاي نشرب تربة الحسين، من الشافع؟ قال له ما عندك عقيدة، ما عندك مبدأ. شفت فد رواية عجيبة، يقول إجا فد واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أخوي فلان يشكو من بطنه، قال له روح انطي عسل، شرب عسل. راح طاع عسل ما فا، رجع قال يا رسول الله ما شافه، قال له انطي عسل مرة ثانية. مرة ثالثة إجا، شوف العبارة اللطيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق الله وكذبت بطن أخيك. صدق الله يعني شنو؟ لأنه الله عز وجل يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. الله عز وجل ما يقول باطل، الله لا يقول إلا الحق، يقول فيه شفاء، لكن هذا الشفاء مجعول من الله مو من النحلة. النحلة ما تنطيك دواء، لكن الله لابد أن يأذن، وهذا الإذن لابد يرتبط الإذن بالإيمان بالمبدأ. الله عز وجل تشوف لك فد واحد يأخذ تربة حسينية أو يأخذ العسل يتشافى، ذاك ما يتشافى، اللي عنده مبدأ ويقين الله عز وجل يأذن له بالشفاء. وإذا مرضت فهو الذي خلقني، والذي خلقني مو الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو. لازم نعتقد بهاي هو، لازم نعتقد بهذا، لازم يصير عندنا إيمان يقين. فلهذا تشوف القضية تعتقد على المبدأ، المبدأ يعني الإذعان بربوبية الله، وأنه ما من سبب وما من شيء يؤثر في الوجود إلا بإذنه تعالى. كل شيء حتى الحباية مال البراسيتول، هذا الشراب اللي نشربه، الأبرة اللي نضربها، البنادول، ما شابه، ماكو شيء يؤثر من دون الله. لو اعتقدنا أن هذا الدواء يؤثر من دون إذن الله وأن الشفاء بيد الطبيب وبهذا العلاج، هذا راح يكون شرك بالله عز وجل، هذا ضرب من ضروب الشرك. احنا هالشكل نعتقد، طبعا غافلين عن هاي الربوبية، ما عندنا إذعان بهذه الربوبية. الله عز وجل يجيب تلينا، يبتلينا حتى يسمع أصواتنا. ليش يسمع أصواتنا؟ يعني صارت هاي الغفلة انتفتنا، انتبهنا، يعني صار عندنا التفات، حسينا بأنه لا، احنا كنا مشتبهين. مو الدواء اللي شافي، مو الطبيب، الطبيب وسيلة، الطبيب سبب، لازم الله يأذن، لازم نرجع للسبب الحقيقي. صار عندنا إذعان فنرفع أيدينا بالدعاء، نقول اللهم، يعني إلهي سامحنا، اغفرنا، تبنا إليك، لأن احنا كنا مشتبهين، كان عندنا شرك وكان عندنا شك بالربوبية وضعف في ربوبيتك. وليش يوميا احنا يوميا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ لازم نقول هي إذعان بالربوبية. فهنا لما ندعو لله صار الدعاء مخ العبادة. ليش؟ لأنه إذعان وتسليم ويقين بربوبية الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس عندهم مشكلة بالربوبية، يعني ما عندهم مشكلة بالخالقية. حتى الجماعة اللي كانوا يعبدون أصنام ترى ما عندهم مشكلة بأن الله خالق، وهم يعتقدون أنه الله موجود، ولهذا يعبرون عنهم مشركين، بس عندهم مشكلة بالربوبية. يقولون بعضهم يقولون الربوبية الله خلق الناس وانت الربوبية الغيرة، وذول المفوضة. وبعضهم لا، يقولون ذول أيضا أرباب ويدبرون بعض أمور الناس، والله ما يدبر بعض، صاروا شركاء لله عز وجل. ولهذا احنا أولياء الله عز وجل، لما نؤمن بأن أولياء الله عز وجل مثلا يشافون المرضى. عيسى ابن مريم كان يشاف المرضى، يشاف المرضى، شلون يشافيهم؟ بإذن الله. لاحظ، يحيي الموتى، نقول عندهم ولاية، نقول عندهم إمكانية، الله عز وجل أعطاهم هذه الإمكانية وأعطاهم هذه الولاية، لكن ما يتصرفون إلا بإذن الله عز وجل. فلهذا أنت لما تروح تتوسل بولي من أولياء الله باعتبار أنه ولي وأن الله عز وجل أذن لهم، أذن لهم، فهم يتصرفون بإذن الله عز وجل بهذا المعنى. وهذا بإذن الله، يعني بالتالي احنا نعتقد بأن الله هو الفاعل، بأن الله هو المسبب، بأن الله هو الذي أذن، لكن على إيد الولي. يعني الله هو اللي كان يحيي الموتى، لكن الفعل ينسب إلى عيسى، لأن على إيد عيسى جرى هذا المعنى. الله هو اللي كان يشافي، لكن على يد وليه عيسى، لأنه عيسى كان هو اللي يجري هذا المعنى. على كل حال، فلما في الواقع نحن ندعو ونقول اللهم إنا نرغب إليك، هذا الدعاء في الواقع احنا نذعن بأن هذه المسألة لابد أن تكون من الله وموقوفة على إذن الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يأذن حتى احنا نكون مهيئين. شلون ينكسر عندنا يقين بالربوبية؟ هنا يصير عندنا رغبة حقيقية، وهذا الموضوع اللي أتحدث عنه بالليلة الآتية إن شاء الله، عن موضوع الرغبة، نرغب إليه. إذن القضية الثانية أنه الدعاء للإمام لما يكون في فريضة الجمعة، يوم العيد، بالأماكن العامة، بالمناسبات العامة، ينبغي أن يكون شأن الدعاء شأن جماعي مو فردي. وقضية الإمام الحجة مو قضية خاصة فردية، وإنما قضية عالمية، فينبغي أن يكون المجتمع كله مهيئ، وينبغي أن تكون الجوامع ضاجة. الدعاء الحقيقي، الرواية تقول تبكي عليه عيون المؤمنين من شيعته، الدموع تبكي، يعني لما القلوب تخشع، لما يكون أكو صدق. لاحظ كيف دموع المؤمنين تختلف عن دموع المنافقين، دموع حقيقية. فلا بد أن يكون، أن نتخذ أسلوب الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مثل قضية صلاة الاستسقاء. يعني المجتمع يضج، احنا علاج مشاكلنا كلها، علاج مشاكلنا كل علاجنا متوقف على هذه القضية ومتوقف علينا. ولهذا أقول بعبارة صريحة أن الإمام منتظر، وإحنا نسميه منتظر، وكأنه إحنا ننتظر الإمام يجينا. نحن المغيبون ونحن المحجوبون عن إمامنا، وإمامنا حاضر ويرعانا وينظر إلينا، ونحن إنما نستمد ببركة وجود الإمام، نرزق به ونرحم به ونمطر به ونستسقى به، وكل شيء يصل إلينا من فيض الله يصل بواسطته وببركة وجوده، لأنه الوجود الأكمل، ولولاه ما استحق مخلوق أن يعيش على وجه الكرة الأرضية. نحن محجوبون، نحن مغيبون عن إمامنا، نحن مقصرون مع إمامنا، فعلينا أن نعود وعلينا أن نتحسس ونستشعر المسؤولية تجاه الإمام صاحب العصر والزمان. يعني اليوم احنا كل واحد حاط لصنم ويعبده، كل واحد حاط لصنم ويستشعر أنه الوسيلة وسبيل النجاة والكذا ويوصلك إلى غايتك هذا الصنم الفلاني، بس لا. هاي خلاصة الكلام أقولها وأسألكم الدعاء. الرواية تقول، روايات آل البيت، أنا أشير إلى هذا المعنى، ما أريد أتحدث وأشغل الناس والله علامات الظهور كذا وكذا يصير بالعالم والشمس تطلع منا والقمر ما أدري شو يصير به، أنا ما تخصني هاي القضايا ولا أشغل نفسي بي ولا أشغل الناس ولا أنصح بذلك. احنا عندنا شيء واحد ننتظر اسم الإمام، شو يصير بالدنيا ما لنا علاقة. أو إذا عندنا انتظار صحيح، الإمام يجينا لبيوتنا يقول عمو تعالوا، ود وراهم موسى بن جعفر انقطعوا عنه، مات الإمام الصادق وعاش والتقي، ود وراهم بالدرابين بالعقود. اقروا روايات، أنا مجرد إشارة أشيروا، أنتم أهل فهم، ود عليهم بالشوارع يدوروا وراهم تعالوا ضالين، يرحون الأخو عبد الله الأفطح يدخلون عليه الزكاة كذا ما يعرف يجاوب، قالوا ضعنا ضلينا، لكن الله يهدي من يشاء، اهدنا الصراط احنا يوميا نقولها واضح الصراط، الله يهدينا. يجون لنا يقولون أبويا تعالوا، السحاب السحب قزع كقزع الكريم تحمل أصحاب الصادقين المهيئين. الرواية تقول لا يخرج حتى يصير الناس في حالة يأس. يأس من؟ مو من الإمام، لا بالعكس، إنما ييأس الناس من كل السبل، يعني تنقطع. هذا كل واحد حاط لصنم ويعبده يكفر به، يقول له ما تفيدني أنت، مو أنت غايتي، مو أنت اللي توصلني، مو أنت اللي أتمنى منك الخير، كل فائدة ما بيك. اعلو هبل، لازم هبل يتكسر زين، ونرجع رجعة حقيقية لصاحب الأمر الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظ كيف يصير عندنا تنقطع، اللي يقول ينقطع الرجاء، روايات هالشكل، الرجاء اللي بانينا احنا بالسبل الفلانية وبالطرق الفلانية كل الطرق تسدد علينا، والله عز وجل يرحمنا ويرحم المستضعفين، والإنسان المؤمن يلقى له موضع قدم، مو يضل مو يحير بدولة بني أمية، بدولة بني العباس، بالدول الأخرى اللي سارت على هذا المنهج الفاسد. المؤمن معذب، المؤمن معاني. آل رسول الله مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا، ما ليس يغتفر لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت. على شنو إنسان يأنس؟ على شنو تضحك؟ على شنو تستبشر؟ وين أنت بيا عالم؟ هذا إمامك علي بن موسى رضا شلون وصل لهنا؟ بيا مأساة. لا أضحك الله على مسامعي يقول، لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مقهورون، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا، ما ليس يغتفروا أرى فيئهم دعبل في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفر. الإمام يقلب إيده يقول له إي والله صفرات. لكن أكو فد رواية، أكو فد بيت هنا بهاي القصيدة، المفروض كل واحد يكتبه بماء الذهب ويخلي بيته صبح وعصر يعايل له، يقول فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع قلبي إثره حسراتي. نعم، فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدا أو غد تقطع قلبي إثرهم حسراتي خروج إمام لا محالة خارج. هذا الإمام اللي يطلع، هذا الإمام اللي يزيل الجور والظلم.